إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، موضوع هذه الكلمة إن شاء الله تعالى هو عن كنز ثمين، وهو من أعظم الكنوز التي إذا وفق الله تبارك وتعالى ورزق عبده هذا الكنز نال السعادة في الدنيا والآخرة، فلا شك أن هذا من توفيق الله تعالى للعبد أن يوفقه إليه. والعجب أن هذا الكنز إذا تحقق في قلب العبد نال كنوزا أخرى كثيرة ومتنوعة، نال الراحة ونال السرور ونال الطمأنينة ونال الثبات عند الملمات ونال أبواب التوفيق، وكان من عباد الله تعالى الشاكرين. هذا الكنز هو كنز القناعة. القناعة طرقت أسماعنا كثيرا، سمعناها كثيرا، ولكن هي في الحقيقة ليست بكلمات تقال فقط، وإنما هي ميدان عمل وميدان تطبيق. فكيف تلحق بركب هؤلاء الذين تحلوا بالقناعة حتى تنال هذا الكنز في الدنيا والآخرة؟ هذه القناعة ما ترسخت في قلب العبد إلا وقد حقق العبد قبلها أمورا كثيرة فوفق إليها. وقبل أن نذكر هذه الأمور نحب أن نذكر ما هي القناعة. القناعة هي الرضا بالقسم، الرضا بما قسمه الله سبحانه وتعالى وبما رزقك الله تبارك وتعالى. ومتى يوفق الإنسان إليها؟ ابتداء إذا كان مؤمنا بالله تبارك وتعالى وقد حقق أصول الإيمان، وحقق من أصول الإيمان الإيمان بقضاء الله تعالى وقدره، فيعلم أن هذه الأرزاق إنما هي أرزاق مكتوبة. ربنا تبارك وتعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق الإنسان، كتب رزقه كما أخبر عليه الصلاة والسلام، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ثم يؤمر بكتب أربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فإذا علم الإنسان أن هذا الرزق مكتوب وهو يأتيه لا محالة، هنا يقنع، وهنا يرضى، وهنا يسلم، وهنا يرضى بما قدره الله سبحانه وتعالى، لأنه عقيدة ثابتة. انظر إلى ثمرات التوحيد. فالقناعة هي ثمرة عظيمة من ثمرات التوحيد. ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء. مهما بلغت لا يمكن أن يأتي لك إلا ما قد كتب لك. وهذا الرزق هو أمر غيبي لا تعلمه. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. كذلك من الأمور التي يوفق إليها العبد حتى يكون ممن رزق القناعة شكر الله عز وجل. فلا يمكن أن يكون العبد قنوعا إذا لم يكن شاكرا لله. ولا يخفى عليكم إخواني أن أركان الشكر ثلاثة: بالقلب اعترافا وإقرارا، فيعلم أن هذه النعم هي من عند الله وحده لا شريك له، فهو المنعم سبحانه وتعالى. ثانيا أن هذه النعم لا بد من شكرها باللسان، وأما بنعمة ربك فحدث. وثالثا لا بد أن تسخر هذه النعم في مرضاة المنعم جل وعلا. فمتى تكون قانع بما قسم الله عز وجل؟ إذا كنت ماتا، إذا كنت شاكرا لله سبحانه وتعالى. إذا كنت شاكرا ها أنت وفقت للقناعة. وكم من الناس الذين ابتلوا بهذا المرض العضال، وهو مرض خطير، مرض والعياذ بالله إذا حل على القلب أفسده وأخرجه عن صحته واستقامته، وهو نقيض القناعة، ألا وهو الحرص والطمع. الحرص والطمع من أشد أنواع أمراض القلوب. الحرص والطمع هذا يفتك في قلب العبد فتكا ويفسد فيه إفسادا عظيما إذا حل في قلب العبد والعياذ بالله. حتى شبهه النبي عليه الصلاة والسلام يعني شؤمه وأثره على القلوب بحال الذئبين، ووصف الذئبين أنهما جائعان. قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم. تصور المشهد: ذئبان جائعان، وماذا؟ ما حبسا، وإنما أرسلا في غنم. ماذا يحصل إخواني؟ لعلكم رأيتم ماذا تصنع الذئب لو دخل ذئب واحد فقط، ليس بذئبين، ذئب واحد لو دخل على حظيرة غنم، انظر ماذا يصنع الذئب الواحد. لا يكتفي بشات أو بشاتين أو بثلاث، يقتل وينحر ويأكل، يفسد إفساد عجيب، إفساد خطير. رأينا هذا حقيقة المشهد، دخل في حظيرة أغنام، فكم من هذه التي نحرت، وهذه التي قطع مؤخرتها، وهذه التي حصل ما حصل فيها بذئب واحد، فكيف بذئبين؟ هكذا الفساد أرسل في غنم بأشد من حرص المرء على المال والشرف لدينه. حرصه على المال وحرصه على الشرف بمعنى أنه طمع بالمال والشرف، فهذا يفتك في قلبه فتكا ويكون جريحا قد جرح جرحا عميقا قد جرحه هذا المرض، هذا المرض الذي هو من سهام الشيطان. ولكن من يسلم منه أخواني؟ من منا الواحد الآن يستطيع أن يزكي نفسه يقول الحمد لله أنا ما عندي أي حرص، ما عندي أي حب لهذه الدنيا، لهذا المال؟ ماذا قال الله؟ وتحبون المال ها حبا جما، قال وإنه لحب الخير لشديد، حب المال. بل إن فتنة هذه الأمة كما أخبر عليه الصلاة والسلام المال، فتنة أمتي المال. فتصور المشهد، الناس اليوم إخواني نقولها بالصراحة، ما الذي يقلقهم؟ وما الذي يزعجهم؟ وما الذي غير مسار كثير من أمورهم؟ على ماذا يتنافسون؟ وعلى ماذا يتخاصمون؟ وعلى ماذا يتحاسدون؟ على ماذا إخواني اليوم؟ الناس صباحا ومساء كل هذا ماذا يريدون؟ المال. أباح الله تعالى طلب المال، ولكن المال إما أن يكون في يدك وإما أن يكون في قلبك. فإذا كان المال في قلبك وحب المال زرع في قلبك، هذا هو السم، هذا هو السم، وهذا هو الخطر. والناس اليوم هذا حالهم إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. وقد بين عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل قد قسم الأرزاق، بل جاءت آيات في كتاب الله عز وجل قال فضل بعضكم على بعض في الرزق. فانظر، هذا عنده رزق وهذا عنده أكثر. قال الله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. سبحان الله، ربنا تعالى عليم قدير جل وعلا، هذا لا يستطيع الإنسان يتدخل فيها قضية الرزق. لكن أنت تبتغي الرزق من أين؟ قال فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فالقناعة هذا الكنز الجميل الطيب إذا أغنى الله تعالى القلب به نال ملكا لم ينله أهل المال ولا أهل الجاه والسلطان والنسب. جنة عظيمة في القلب هي جنة القناعة، سعادة يجدها الإنسان في قلبه بخلاف ذلك الطامع، بخلاف ذلك الطامع شتان بين ماذا؟ الطامع. يعني هذا كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله أنه من لزم القناعة ماذا؟ طاب عيشه. من لزم القناعة طاب عيشه، ومن لزم الطمع طال طيشه. طال ماذا؟ طال طيشه. شتان بين هذا وهذا. الناس يظنون أن الغنى هو غنى المال، كثرة المال، كثرة الجاه، كثرة العرض. هنا أجاب النبي عيسى قال ليس الغنى بكثرة العرض، إنما غنى غنى النفس. إذا وفقت إلى نفس غنية غنية هذا الحال. انظر إلى أبي حازم رحمه الله عندما أرسل إليه بعض بني أمية أراد أن يكرمه. تصور، يعني أمير من الأمراء عندهم من المال والرجل هذا من العلماء الصالحين العابدين أراد أن يكرمه، فماذا فعل؟ أرسل إليه قال يعني أنت يعني اطلب ما تشاء، لك حاجة، عليك ديون. هو لم يطلب، إخواني أبو حازم رحمه الله لم يطلب، بل هو الذي ماذا عرض عليه، هو الذي عرض عليه. يجوز أن يأخذ، يجوز له أن يأخذ. فهنا اعتذر أبو حازم رحمه الله، قال أنا إن كان لي حاجة رفعتها إلى مولاي، فإن رزقني الله إياها شكرت، وإن منعني قنعت صبرت، الحمد لله أرد عليك حاجة. أنا اللهم لك الحمد في سعادة عجيبة، سعادة عظيمة. حتى روي أن أحدهم أنه كان يضع كسرة الخبز اليابسة بماء البحر. انظر القناعة أخواني حتى تلين، يقول الله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما في قلوبنا من السعادة لجالدونا عليها بالسيوف. سعادة إخواني عجيبة. قال إنه ليمر بي أوقات ليرقص فيها قلبي طربا، أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش، لفي عيش طيب. هل تريد الفلاح؟ هل تريد الفلاح يا عبد الله في الدنيا والآخرة؟ هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام يرشدك على طريق الفلاح بحديث عظيم، احفظوه إخوان ولعل أكثركم يحفظه، ولكن أذكره لأهميته. قال عليه الصلاة والسلام قد أفلح من أسلم، قد أفلح من أسلم. إذن لا فلاح إلا بهذا الدين، إلا بالإسلام. ورزق كفافا، رزق ماذا؟ كفافا، يكفيه ولو من غير زيادة. ثم ماذا الأمر الثالث؟ وقنعه الله بما آتاه. من الناس من يرزق كفافا لكن ماذا؟ لا يوفق، لا يوفق إلى القناعة. هذه مصيبة. إذا وفقت إلى القناعة ها أنت سرت على طريق الفلاح وكنت من المفلحين، وأنعم وأكرم من هذا الطريق الجميل. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. ما معنى اجعل رزق آل محمد قوتا؟ أي كفافة. وهذا حال النبي عليه السلام وهو إمام السعداء عليه الصلاة والسلام. عندما جاء عروة يسأل خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن حالهم، قالت كان يمر من الشهر والشهرين والثلاث ولا يوقد في بيت النبي عليه الصلاة والسلام نار، لا يوقد نار. إخواني لماذا؟ لماذا إخواني؟ ما عندهم شيء. قال يا أمة ما كان طعامكم؟ قالت الأسودة، التمر والماء، التمر والماء. لو كان حان إخواني الآن ما نقول شهر شهرين وثلاث، لو يوم واحد فقط طعامك التمر والماء كيف يكون حالك؟ كيف هي نفسيتك؟ انظر لو ما أكلت فقط تمر وماء ما في أحد يستطيع أن يكلمك بالبت، تضيق. وانظر إلى طعامهم الأسود وهم من أشرح الناس صدرا. وأحيانا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندهم من الجيران عندهم منائح يهدون النبي صلى الله عليه وسلم هدية لبن، يحمد الله عز وجل. ما أجمل إخواني هذا. النبي عليه الصلاة والسلام في الحقيقة إخواني رب أصحابه على هذا الأمر، على أن يقنع بما قسم الله، أن يقنع. ولنضرب على ذلك صورتين. الصورة الأولى وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، والصورة الثانية وصية النبي عليه السلام لحكيم بن حزام. تعلمون من إخواني أبو هريرة؟ أبو هريرة رضي الله عنه هذا المحدث الذي رزقه الله تعالى العلم وبلغ علمه الآفاق، هل كان من أغنياء الصحابة أم فقراء الصحابة؟ من يعرف إخواني؟ كان من فقراء الصحابة رضي الله عنه. أتعلمون أين كان ينام؟ أين كان ينام؟ في المسجد. هو من أهل الصفة، هو من أهل الصفة. هذا الذي خرج يوما رضي الله عنه يتقلب من الجوع وكأن الرأي راه كأن به مس من الجن، وما أخرجه إلا الجوع، من ألم الجوع يربط الحجر والحجرين على بطنه، لكنه غني النفس. انظر إلى القناعة، انظر إلى التربية، صار غني الواحد منا الآن لو بسيطة جاع قليلا، انظر ما هذا حال. فماذا صنع هذا الرجل الذي تربى على مدرسة، تخرج من مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ذهب إلى عمر رضي الله عنه يسأله عن آية في الطريق، في طريق إلى البيت. طبعا هو يعرف الآية لكن لا يستطيع أن يطلب من عمر، يقول يعني أنا ضيفك اليوم، أنا لي من 3 أيام ما طعمت، سأله عن آية. فأجابه عمر رضي الله عنه ولم يقل له اتبعني، أجابه عمر ليس بخلا أبدا، فهو من الأمة الكرماء رضي الله عنه الذي أنفق نصف ماله في سبيل الله. ثم سأل أبا بكر رضي الله عنه، سأله عن آية فأجابه الصديق رضي الله عنه ولم يقل له اتبعني، حتى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن آية فأجابه ثم قال له اتبعني. عرف عليه الصلاة والسلام اتبعني، تفضل. فرح وغرر، جوع شديد، كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الجوع، اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. جوع، ألم الجوع لا يوصف. إخوانا لنا من الإخوة الآن ذاقوا مر الجوع في الشام وفي الصومال وفي كل مكان، نسأل الله أن يفرج عنه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد بيوته فقال عندكم شيء؟ تصور الآن بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم، حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، عندكم شيء؟ قال لا. عندكم شيء؟ بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما في شيء، ما في شيء، عندكم شيء؟ ما حتى سأل عندكم، يقال عندنا جفنة لبن أهديت لنا من رجل من الأنصار، أهديت جفنة واحد، يعني هذه طاسة صغيرة. عندما رأى أبو هريرة فرح، شيء يشرب، فقال اذهب إلى إخوانك إلى أهل الصفة ونادهم جميعا، وكانوا قرابة 70. نظر أبو هريرة مع هذا الجفنة الصغيرة، ما تصنع جفنة صغيرة 70 70، فما كان منه إلا أن دعاهم، فقال اسقهم يا أبا هريرة عليه الصلاة والسلام، اسقهم. يقول فسق الأول والله حتى شبع، يقول والله ما نقص منها شيء حتى أتى على 70، أتى على 70 كاملا. قال ما بقيت إلا أنا وأنت، قال اشرب يا أبا هريرة. يقول فشربت حتى شبعت، قال اشرب فشربت حمد الله، قال اشرب قال والله لا اجد له مسلك. وهي هي 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 حتى شرب النبي عليه الصلاه والسلام. مشاهد جميله اخواني. ابو هريره يوصي النبي عليه السلام بوصايا، قال يا ابا هريره انظر، اتق الله تكن أورع الناس. ذكروني،
اتق المحارم تكن أعبد الناس،
اتق المحارم تكن أعبد الناس. عذر، قال كن ورعا، قال كن ورعا تكن أعبد الناس، هذا هو النص. قال كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس. كن قنعا تكن أشكر الناس. قال وأحب للناس ما تحب أن يؤتى إليك. ونصحه أيضا قال ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. الشاهد من الكلام أنه أمره بالورع وأمره بالقناعة. قال كن قنعا تكن أشكر الناس. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام أنه يقول حديث عند الحاكم اللهم قنعني بما رزقتني، اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه. ما أجمل هذا الدعاء أخواني. ترزق لكن هل وفقت القناعة؟ مشكلتنا اليوم أخواني عدم الرضا. لماذا؟ لأن عندنا قواعد الشكر ضعيفة أحيانا. من أعظم أمور الشكر أنك تنظر إلى من هو أسفل منك، لا تنظر إلى من هو أعلى منك. لماذا الناس هنا يقنعون بما قسم الله؟ ما يقنع الإنسان؟ عنده الله مبارك بيت يأوي إليه، ولديه من الطعام الذي يكفيه، ولديه ولله الحمد من الملابس والخير والمراكب، نعيم عظيم، نعم لا تعد ولا تحصى. لكنه ينظر إلى من هو أعلى منه، فتكون النتيجة أن يزدري نعمة الله، لا يرى شيء، لا يرى شيء. يقول الحين أنا قاعد بأجار ومعي قريني من عمري بل هو أصغر مني، الآن عنده بيت وتزوج من اثنتين وعنده سيارتين ولديه وظيفة وراتبه كذا وكذا، ينظر إلى من هذا؟ إلى من هو أعلى منه، فلا يوفق للقناعة، يزدري نعمة الله عز وجل. فإذا ازدرى نعمة الله كان في ضيق دائم وهم لازم. هذا قلق الناس اليوم، همه المعاش، همه الراتب، همه الزوجة، همه لا يقنع. ألم يخبر عليه الصلاة والسلام لو كان ابن آدم واد من ذهب؟ وتصور هذا الحديث، ما عندك يعني كيلو ذهب، كيلو وين، واد من ذهب، لتمنى آخر، لتمنى آخر، ولا يسد فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. ماذا تريد من الدنيا أنت الآن؟ أنت عمرك محدود، وأنت في كل يوم من ترحل إلى آخرة، تبعد من يوم مولدك وتقرب من أجلك، ولك يوم تفارق فيه الحياة، والحمد لله أنت في خير. نريد أن نوجه رسالة لأنفسنا ولإخواننا أننا في خير، أننا في عافية، نحن في نعم عظيمة. ألم يقل عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده يأتيه قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذا ما عندنا هون اليوم. كم ناس يطوي ألم الجوع، ما عنده الأمن إخواني، يصبح ويمسي على صوت القنابل والمدافع، هذا هدم بيته وهذا ذهبت يعني ذهب أبناؤه وبناته، وآخر خوف ورعب وتشريد وقتل. أنت ولله الحمد آمن. ألا تقنع؟ ألا تقنع؟ ألا تحمد الله عز وجل؟ إلى متى والشيطان يأخذ من قلوبنا هذه المآخذ؟ إلى متى أخواني؟ آمن في سربه. والله مرت علينا بعض الأيام ما تستطيع، ما تؤمن، لا على نفسك ولا على أولادك ولا على بيتك ولا على دينك ولا على عرضك. ما تؤمن أنت والله الحمد أنت آمن. آمن تعرف ما معنى كلمة آمن؟ أسأل اسأل من فقد الأمن كيف حاله؟ اسأل من قتل أبوه وقتلت أمه، من اسأل من انتهكت والعياذ بالله أعراضهم، أنت في خير. يأتيه قوت يومه معافى في جسده، أنت في عافية، في عافية. انظر إلى من قطعت أطرافهم، انظر إلى من مكثوا السنين وهم طريحي الأسر البيضاء، أنت ولله الحمد تأكل وأنت في خير، وتشرب وتذهب وتغدو، أنت ولله الحمد ما تخدم، أعانك الله عز وجل. كم من الناس أخوان لا يستطيع أن يؤكل، أن يرفع اللقمة إلى فيه، ما يستطيع، لا يستطيع أن ينظف نفسه، لا يستطيع. أنت في خير معافى في جسده، يأتيه قوت يومه، قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الوصية الثانية لحكيم الحزام، وهو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. حكيم الحزام سأل النبي عليه الصلاة والسلام، سأله، طلب منه، يعني سأل النبي مالا فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد سائلا عليه الصلاة والسلام، ثم سأله فأعطاه، ثم سأله فأعطاه. هنا انظر النبي عليه الصلاة والسلام الذي اتصف بخلق الكرم عليه الصلاة والسلام، أعطاه الأمور الحسية، لكن ما اكتفى بالأمور الحسية، أعطاه ما فيه غذاء الروح والقلب. قد يعطيه ما فيه غذاء الجسد، لكن بعد ذلك أعطاه ما فيه غذاء الروح والقلب، وأعطاه وصية والله ينتفع بها المسلمون إلى قيام الساعة. هذه الوصية أخواني تأملوها وتدبروها، وانظروا إلى أحوال الناس اليوم، لماذا لا يبارك بأموالنا؟ لماذا إخواني؟ لماذا كثير من الناس يشكر يا أخي والله ما أدري كيف أنا مسكت المعاش وكيف خلص، أنا ماني داري يا أخي، فلان عنده قليل، ذهب المعاش تماما بعد يوم يومين ثلاث أسبوع انتهى الراتب، يا أخي لا أحس بالبركة. ما هي أسباب فقد البركة؟ لماذا؟ في خلل، في خلل قلبي، هناك أمور وذنوب أذهبت هذه البركة. انظر إلى هذه الوصية وتمعن فيها. قال يا حكيم، هل أنا أعطاه النبي عليه الصلاة ما يريد، يا حكيم إن المال حلوة خضرة. جميل المال، المال جميل، ترى المال بين يديك مال جميل، إن المال حلوة خضرة، لكن انظر بين آخذ وآخذ، شتان من يأخذ المال بوصف، وشتان من يأخذ المال بوصف آخر. قال من أخذ المال بسخاوة نفس، فرق إنسان يأخذ المال لكن نفسه ماذا؟ سخية، نفسه رضية، نفسه قنوعة، نفسه متعلقة بالله لا بالمال، أخذه بيده لا بقلبه، أخذه بسخاوة نفس. ما أخذ المال معاش الله مبارك خير الله، لكن والله ما يكفي، عندي ديون وعندي أجارات وعندي اقساط وكذا وكذا وكذا. هو من أخذ المال ما راضي أصلا، ما راضي بما قسم الله، وقد حمل نفسه ما لا يطيق، فكان فقيرا، فقير النفس. من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، هذا هو سبيل البركة. تأخذ المال لكن ماذا؟ بسخاوة نفس، لأن تطرق الأبواب يذهب يقعد هنا يا أخي كيف والله عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا إيش؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من سأل المال تكثرا تكثرا، هكذا يزيد زيادة عنده من المال خير عظيم، لكن يسأل الناس المال، جاء يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، نسأل الله السلام، ليس في وجهه مزعة لحم، هو في خير عظيم. ليش سكت مسكن كذا؟ كيف يا أخي كذا تعرف الأمور؟ فكيف بمن يأكل أموال الناس بالباطل؟ فكيف بمن يخادع؟ كيف بمن يكذب؟ الآن هذا فقط أخذ المال، لكن القضية الحساسة أنه ما أخذه بسخاوة نفس، أخذ المال لكنه ما راضي، لو أنه رزق أكثر، لو أعطي أكثر. قال: ومن أخذه بغير سخاوة نفس، من أخذه من أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. انظر شتان بين أن يأخذ المال بسخاوة وبين من يأخذ المال بإشراف، قلبه مستشرف للمال، مائل للمال، لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. تصورتم الحال؟ عنده مال كثير لكن لم يبارك له فيه، وحاله كالذي يأكل ولا يشبع. هذه القضية إخواني، فنحتاج إلى مراجعة قلوبنا، إلى تأمل أحوالنا، هل نحن ممن وفق إلى هذا الحال؟ أننا ما أخذناه بسخاوة، هل أخذنا المال بسخاوة نفس أم أخذناه باستشراف؟ هل أخذنا المال ونحن نستشعر نعمة الله سبحانه وتعالى، أم أن المال في قلوبنا قد وقر؟ هل نحن ممن ابتلي بمرض الحرص، بمرض الطمع، أم ماذا؟ كل أعلم بنفسه، ولكن السعيد من وعظ بغيره. إخواني، إنسان عندما يحمد الله عز وجل، يحمد الله على نعمة الهداية والتوحيد والسنة، لا أن تنظر إلى أمور الدنيا. إخواني، ماذا قال الله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، لنفتنهم فيه، وماذا؟ ورزق ربك خير وأبقى، ورزق ربك خير وأبقى. ما أجمل إخوان هذه الآية، تحمد الله عز وجل، تقنع بما قسم الله، ترضى بما قدر الله عز وجل. هذه وصايا إخواني، أوصي نفسي وإخواني أن نحرص على هذا الكنز قبل أن يفوت، احرص عليه وانظر إلى نفسك، هل أنت ممن وفق إلى هذا الكنز؟ هل أنت ممن رزقه الله تعالى القناعة؟ أم أنت قد تلطخ قلبك بالحرص، وتلطخ قلبك بالطمع، وها أنت تميل إلى الدنيا؟ تدارك نفسك قبل الفوات، فإن حب الدنيا وكراهية الموت من أسباب الخذلان والعياذ بالله، بل من أسباب الذل والهوان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم شرور أنفسنا، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا الدين إلى أن نلقاه. هذا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.